أسود ويكون حلوة. إذن المتخالفان مفهومان لا يجتمعان تحت ما هي نوعية واحدة، ولا يأبيان عن الاجتماع في المحل الواحد. والثانيان مقابل هذين، أي اللذين لا يدخلان تحت ما هي نوعية واحدة، ولكنهما يأبيان عن الاجتماع في المحل الواحد، هذان يصطلح فيهما بالمتقابلين. والضدان من أقسام المتقابلين، وذلك أن للمتقابلين أقساما أربعة، باعتبار أن التقابل إما أن يكون بين أمرين وجوديين، وإما أن يكون بين أمرين أحدهما وجودي والآخر عدمي، ولا تقابل بين عدميين، وذلك لأن التقابل يبتني على نوع تميز بين الشيء ومقابله، ليكون هذا كذا وذاك كذا الآخر المقابل له. والأعدام من حيث هي لا تمايز فيها، العدم من حيث هو عدم، عدم واحد لا ميز فيه، وإنما يمتاز ويتحصص بالإضافة إلى الوجود. فإذا أطلقت العدم فالعدم عدم واحد، لكن إذا أردت أن يتعدد ويتحصص فلا بد من إضافة، تقول عدم الإنسان، عدم الحرارة، عدم البياض، وهكذا. بما أنه لا تمايز في العدم من حيث هو، فلا يفترض وجود عدمين يتقابلان ويمتاز أحدهما عن الآخر، بل على الأقل لابد من أن يكون أحد الطرفين وجودا، والعدم الآخر يكون العدم المقابل لهذا الوجود. تقول مثلا البصر والعمى، العمى عدم البصر ولو في المحل القابل له، إلا أنه هذا العدم الخاص المقابل لهذا الوجود فيقابل هذا الوجود. إذن التقابل تارة بين وجوديين، وأخرى بين وجودي وعدمي، ولا يكون بين عدميين. ولكل من التقابل بين الوجوديين والتقابل بين المختلفين وجودا وعدما قسمان، فالوجوديان تارة هما متلازمان في التصور والتعقل ومتساويان في القوة والفعلية، وأخرى ليس كذلك، فالأولان هما المصطلح فيهما بالتضاعف المتضايفان، مثل الفوق والتحت، الابن والأب. تعقل معنى الأبوة لا يكون إلا مع تعقل معنى البنوة، وبالعكس في محل قالوا تعقل هذا يتوقف على ذاك، تعقل ذاك وتعقل ذاك يتوقف على تعقل هذا، فتوهم الدور. هذا مدفوع بأن المقصود التوقف المعي، يتعقلان معا، تتصور طرفا وآخر هذا ولد ذاك، فتتصور أبوة هذا لذاك، فتكون قد تصورت معها بنوة ذاك لهذا. معنى الأبوة هكذا، ملحوظ فيه بنوة ذاك، بنوة طرف ليكون أبوة من طرف، وهكذا البنوة ملحوظ فيها أبوة طرف لتكون هي بنوة طرف آخر. إذن الوجوديان المتقابلان تارة هما متلازمان في التعقل والتصور، ومتساويان في القوة والفعلية. مقصود بالتساوي القوة والفعلية أنه إذا كانت بنوة بالفعل أو أبوة بالفعل، فالطرف الآخر المضايف لهذا أيضا هو بالفعل. أما إذا كانت أبوة زيد مثلا لعمر بالقوة، إن شاء الله سيولد له ولد وسيسميه عمرا، فبنوة عمر لزيد أيضا بالقوة، فهذان هما المتضايفان. وأخرى لا يكون الأمر كذلك، لا تلازم في التعقل. فهذان الوجوديان يصطلح فيهما بالضدين. إذن الضدين، الضدان إلى هنا فهمنا أنهما متقابلان، والمتقابلان لكي لا تنسى هما من سنخ ما لا يجتمعان ويدخلان تحت ما هي نوعية واحدة ويأبيان عن الاجتماع. الضدان إذن هما مفهومان لا يدخلان تحت ما هي نوعية واحدة ويأبيان عن الاجتماع. وليس الذي عرفناه الآن زيادة، ليس بينهما تلازم في التعقل والتصور. إذا اقتصرنا على هذا المقدار من فهم الضدين يصبح مثل السواد مع البياض، والسواد مع الحمرة والصفرة والخضرة، والبياض مع كل واحدة من هذه الألوان، وكل لونين مما بين السواد والبياض أحدهما بالقياس إلى الآخر، كل ذلك، كل اثنين من هذه تصبح من الضدين، لأنه يصدق على كل اثنين أنهما مفهومان لا يشتركان في النوع ويأبيان عن الاجتماع ولا تلازم بينهما في التعقل والتصور. لكن أهل المعقول يضيفون قيدا، يقولون ليس الضدان مطلق ما كانا كذلك، بل ما كانا كذلك بإضافة خصوصية أن يكون بينهما غاية التباعد والتنافر. مثلا سلسلة الألوان هذه لها طرفان، السواد من جهة والبياض من جهة، وبين هذا وذاك عرض عريض من الألوان. سنحن نقول صفرة وخضرة وزرقة وحمرة، لكن حتى هذه الألوان فيها درجات وهي مفاهيم مشككة، ودرجة من الحمرة لا تجتمع مع درجة أخرى بل تقابلها، ولا يمكن أن يكون الشيء الواحد أحمر بتلك الدرجة وأحمر أيضا بتلك الدرجة الأخرى التي هي أخف منها أو أشد، هذا أيضا نوع تنافي. فإذا هناك عرض عريض من مراتب اللون، لكن نحن نختصر نقول أحمر وأصفر وأزرق وإلى آخره، 4-5 ألوان مثلا. المهم أن سلسلة الألوان هذه لها طرفان، وبين الطرفين مراتب من اللون تحت هذه العناوين المختلفة، حمرة وصفرة وأمثال ذلك. اللذان بينهما غاية التباعد والتنافر من هذه الألوان هما اللونان اللذان على طرفي السلسلة، أي البياض والسواد. وعلى التعريف الفلسفي للضدين، يختص الضدان بمثل هذين، ولا يكون أحد الطرفين مع شيء من مراتب الوسط، ولا كل مرتبة من مراتب الوسط مع أختها من مراتب الوسط، لا يكون شيء من ذلك بصلاحهم من الضدين. فالسواد مع الحمرة ليس ضدين، والبياض مع الصفرة ليس كذلك، والحمرة مع الصفرة ليس من الضدين. خصوص السواد مع البياض هما الضدان بالاصطلاح. نعم، بقية الألوان والأزواج من هذه الألوان بينها تناف، لا نقول لا، لكن التنافي الضدي بحسب الاصطلاح تناف خاص، وهو ذاك الذي يكون أشد ما يكون بين الوجوديين، غاية التنافر والتباعد. إذن بحسب الاصطلاح الفلسفي قد علم أن الضدين هما المتقابلان الوجوديان اللذان بينهما غاية التباعد والتنافر. هذا كنت أتكلم عن التقابل في الوجوديين، وقلت التقابل مرة في الوجوديين وأخرى بين وجودي وعدمي، ولكل قسمان. بينا للوجوديين قسمين، المتضايفان والمتضادان الضدان. وأما التقابل بين وجودي وعدمي فتارة يكون من قبيل العدم والملكة، فالملكة هي الوجود، والعدم المقصود به هنا عدم هذا الوجود، من قبيل البصر والعمى. البصر وجود، العمى عدم هذا الوجود، عدم البصر. لكن في تقابل الوجود والعدم المصطلح فيهما بالملكة والعدم يشترط شرط، وهو قابلية المحل للمتقابلين. مثلا في الإنسان قابلية أن يكون مبصرا، فإذا كان فيه البصر قيل مبصر، وإذا لم يكن فيه البصر قيل أعمى، تحقق العمى. أما الحجر الجماد مثلا فليس فيه قابلية الإبصار، ولذا لا يقال للجماد بلحاظ أنه ليس فيه فعلا بصر إنه أعمى، يقال لا بصر فيه نعم، لكن لا يقال أعمى. العمى عدم الملكة، وعدم الملكة لا يكون إلا كالملكة، أي في المحل القابل. فإذا كان وجودا وعدما، عدم ذاك الوجود في المحل القابل، فهما الملكة والعدم، هذا تارة، وتارة أخرى يكون التقابل بين الوجود والعدم مطلقة غير مقيد بقابلية محل، مثل البصر ولا بصر أو عدم البصر، وهذا ما يعرف بتقابل النقيضين الوجود والعدم بقول مطلق من دون تقييد بخصوصية قابلية محل. في الجدار تستطيع أن تقول لا بصر له، متحقق فيه عدم البصر، لأن عدم البصر ليس العمى، والعدم الخاص في المحل القابل. من هنا تقابل الملكة والعدم، هماك كل وجود وعدم لا يرتفعان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لكن في المحل القابل. المحل القابل لا يخلو، الإنسان لا يخلو، إما أعمى وإما بصير، يرتفعان في المحل غير القابل، لكن هذا لا يعد من الارتفاع بهذا المعنى. مدام أخذنا حيثية وقيد قابلية المحل، فالنظر إلى المحل القابل، في المحل القابل لا يجتمعان ولا يرتفعان، هما مثل الشيء ونقيضه، ولكن في المحل القابل، ولذا لا يجتمعان فيه ولا يرتفعان، لا يكون الشيء الواحد مبصرا وأعمى، بل إما مبصر وإما أعمى، لكن في المحل القابل. وأما النقيضان فهما وجود وعدم لا يجتمعان ولا يرتفعان، شأن النقيضين الذي نعرف، لكن من غير تقييد بقابلية المحل. فالجدار أيضا لا يخلو، إما أن فيه بصر وإما أن فيه عدم البصر، وبما أنه ليس فيه بصر إذن فيه عدم البصر، إذ لو لم يكن فيه عدم البصر للازم أن يكون ليس فيه بصر وليس فيه عدم، فارتفع النقيضان، والنقيضان لا يرتفعان. فهذان أيضا قسمان من التقابل بين الوجودي والعدمي، تقابل الملك والعدم، وتقابل السلب والإيجاب، أو تقابل التناقض والنقيضين. هذه أربعة أقسام للتقابل. اتضح بهذا البيان أن الضد باصطلاح أهل المعقول فيه خصوصيتان، أو فلنقل بل الضد باصطلاح أهل المعقول فيه خصوصيتان. الخصوصية الأولى التضاد، الضدية باصطلاحهم فيها خصوصيتان. الأولى أنها هذه الضدية لا تكون إلا في الوجوديين، وجودان متقابلان لا يتلازمان في التصور، بينهما غاية التنافر. إذن أولا هما لا يكونان إلا وجوديين. خصوصية ثانية أن بين هذين الطرفين المتضادين غاية التباعد والتنافر، هذا هو المصطلح الفلسفي في الضدين. وأما المصطلح الأصولي في ذلك فالمراد بالضد مطلق المعاند والمنافي، كل ما يعاند شيئا وينافيه ولا يجتمع معه يسمى ضد. ما قلت ولا يجتمع معه في الوجود حتى لا تتوهم أن كل منهما وجودي، بل أريد معنى يشمل حتى مثل الوجود مع العدم. ومن هنا فإن الضد الأصولي يشمل المعاند الوجودي كما يشمل المعاند العدمي، كل ما يعاند شيئا آخر. الصلاة تعاند وتنافي وتنافر أداء الدين ولا تجتمع معه فهي ضد. ترك أداء الدين يعاند وينافي أداءه فهو ضد. ولذا كانت المسألة عندهم تنقسم إلى شقين تبعا لانقسام الضد بالصلاحهم، إلى ضد عام وهو الترك والنقيض، وضد خاص وهو المنافي الوجودي. ولكل مسألته. ففي الأصول الضد يشمل الوجودي والعدمي، وفي الوجودي أو في الوجوديين من الضدين باصطلاح أهل الأصول لا نشترط أن يكون بينهما غاية التباعد والتنافر. كلتا الخصوصيتين المأخوذتين في اصطلاح أهل المعقول تنتفيان في المصطلح الأصولي. المحصلة أن الضد الأصولي هو المنافي والمعاند الذي لا يجامع ضده في الوجود والتحقق وإن كان عدميا ولم يكن بينه وبينه غاية التباعد والتنافر. يكفي أصل التباعد والتنافي وعدم قابلية الاجتماع. على هذا كل هذه المراتب من الألوان إحداها مع الأخرى تكون من الضدين بهذا الإصطلاح، لكن من الضدين الوجوديين. ويزيد على ذلك تضاد وجود الشيء مع عدمه، المصطلح فيه بالضد العام. بهذا الذي ذكرناه في هذين اليومين نكون قد أوضحنا مراد المصنف بالأمر الأول من الأمور التي أخذ في بيانها، مع إعطاء صورة إجمالية عن المسألة، ماذا يبحث فيها، مسألتان ضد الخاص ضد العام، المسالك المتبعة للقول في الاقتضاء بالاقتضاء في كل واحد على ما أشرنا إليه أمس، بحيث يأنس ذهنك بالمسألة على الإجمال ويتمهد الطريق للدخول في بحثها تفصيلا. بعد ذلك يأخذ في بيان الأمر الثاني ويتعرض فيه للمسألة الأولى، وهي مسألة اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص. مقدمة نقول الجهة المبحوث عنها في هذه المسألة هي أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص بنحو من أنحاء الاقتضاء، من قبيل اقتضاء المقدمية أو اقتضاء التلازم أو حتى اقتضاء الدلالة الالتزامية المبني على أن بين معنى الأمر بالشيء ومعنى النهي عن ضده الخاص الوجود المنافي له ملازمة بينة بالمعنى الأخص، بحيث عندما يطلق الأمر بالشيء كما يدل مطابقة على معناه يدل التزاما على النهي عن الضد الخاص، عن كل مناف في الوجود. إذن الجهة المبحوث عنها هو هذا، هل هناك اقتضاء بأي نحو من الأنحاء، سواء كان هذا النحو هي المقدمية أو نحو آخر من تلك الأنحاء. لكن لما كان الذاهبون إلى الاقتضاء في المسألة عمدة هؤلاء يقولون بالاقتضاء من باب مسلك المقدمية، كان المهم في المسألة هو صرف الكلام إلى بيان خصوص هذا المسلك. إذن مسالك المتصور في المسألة متعددة، لكن المسالك الأخرى غير المقدمية قل القائل باعتمادها في إثبات الاقتضاء، وعمدة القائلين بالاقتضاء يعتمدون مسلك المقدمية. لذلك يكون البحث المهم هو في النظر في هذا المسلك وصحته. هذا المسلك والاستدلال على الاقتضاء من هذا الباب يقف على مقدمات، هي 4 مقدمات. الأولى أن ترك الضد مقدمة لفعل ضده، ترك الصلاة مقدمة لفعل أداء الدين، هذا أولا. المقدمة الثانية أن مقدمة الواجب واجبة فيجب ترك الضد، أي الصلاة في المثال. المقدمة الثالثة أنه إذا وجب ترك الضد من باب المقدمة حرم فعله، باعتبار أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام ونقيضه فيحرم فعل الصلاة. المقدمة الرابعة أنه إذا كان الضد عباديا كما في المثال، فإذا تعلق به النهي والتحريم كما أثبتناه إلى هنا، فإنه يقع فاسدا لكبرى أن النهي في العبادة يقتضي الفساد. واضح الدليل؟ هذه المقدمات 4 ما عدا الأولى منها لا يحتاج إلى بحث، أما أولى هذه الثلاث ما سوى الأولى، يعني الثانية والتي هي الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، فالمصنف اعترف بها في البحث السابق، بحث مقدمة الواجب مسلم بها لا يستطيع أن يناقش فيها، وهناك استدل عليها بدليل الوجدان إذا كنت تذكر. وأما المقدمة الثالثة، ثالثة الكل، ثانية هذه الثلاث، وهي أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، فسيأتي في هذه المسألة، مسألة الضد، في أمر لاحق إثبات هذا المعنى، بل والقول كما أشرنا في كلام سابق إن هذه مسألة بحسب الظاهر متسالم عليها، لا يختلفون فيها أنه إذا أمر المولى بشيء استلزم واقتضى ذلك أن يكون ضده العام الذي هو تركه منهيا عنه. إذا قال صلي فعنده أن ترك الصلاة منهي عنه. والمقدمة الثالثة من هذه الثلاث، وهي رابعة الكل، وهي أن النهي إذا تعلق بالعبادة فإنه يقتضي الفساد. هذه المقدمة مثبتة أيضا ومبرهنة في محلها في مسألة تأتي لاحقا، مسألة ذات شقين، النهي في العبادة مرة وفي المعاملة أخرى، هل يقتضي الفساد النهي الذي هو تحريم وتكليف ومخالفته بارتكاب المنهي عنه عصيان موجب لاستحقاق العقاب، هل يقتضي مع ذلك مع استحقاق العقاب فساد المأتي به إذا كان مما يتصب بالصحة والفساد مثل العبادة أو المعاملة، أو لا يقتضي؟ في خصوص العبادة سنقول يقتضي، وإن النهي يدل على المبغوضية من الناهي، والعبادة مبنية على التقرب، ولا يمكن التقرب إلى جهة بما هو مبغوض لها. إذا كان المولى يبغض هذه العبادة ولذا نهى عنها وحرمها، فكيف يتقرب إليه بما يبغض؟ هذا إن لم نقل إن الإتيان بها يبعد عنه، على الأقل نقول إنه لا يقرب، وإذا لم يتقرب بمثلها ولا تقع صحيح، فإن العبادة متقومة بالقربة بالتقرب إلى المولى. فلما كانت هذه المقدمات الثلاث واضحة أو مسلمة، بعضها واضح مثلا بعضها مسلم، واضح افرض مثل اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده العام باعتبار قلنا الكل يقبله، مسلم عند المصنف مثل مسألة مقدمة الواجب باعتبار انه سلم ذلك وقبل به وذهب الى وجود الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته. فلما كانت هذه الثلاث مفروغا عن مضامينها لم يكن شيء يناقش فيه من هذا الدليل سوى مقدمته الأولى، كل البحث سيكون على هذه المقدمة الأولى، هل ترك أحد الضدين مقدمة لفعل ضده الآخر أو ليس هو كذلك؟ سهذا إذا أردت هذه المقدمات أن تطبقها بالمثال يمكن أن تطبق بأمثلة مختلفة، لكن ما ذكرته من مثال الصلاة مع الأداء يصلح. تقول ترك الصلاة مقدمة لفعل أداء الدين، ومقدمة الواجب واجبة فيجب ترك الصلاة، فإذا وجب ترك الصلاة وتعلق الأمر بترك الصلاة فالأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام أي نقيضه، إذن حرم نقيض ترك الصلاة وهو فعل الصلاة، فإذا حرم فعل الصلاة وقعت فاسدة لأن النهي في العبادة يقتضي الفساد. من هذا البيان الذي بيناه لهذا الدليل العمدة في مسألة اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضد الخاص، ظهر ابتناء هذا الدليل في بعض مقدماته وتحديدا في المقدمة الثالثة من هذه المقدمات الأربع، يبتني على قضية أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. من هنا تجد أن البعض يقدم البحث في مسألة اقتضاء عن الضد العام للنهي عن الضد العام، حتى إذا ثبت هذا المعنى في المسألة الأولى استفيد منه في المسألة اللاحقة، وهي هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد الخاص أو لا، فيعكس الترتيب ويعترض على المصنف على تقديمه البحث في مسألة الضد الخاص. وهذا هو المناسب إذا أردت أن تنظر في المناسب، ما دام الاستدلال في هذه المسألة يتوقف على نتيجة تلك فلتقدم تلك. ولكن يمكن مع ذلك أن يكون الوجه في تقديم مسألة الضد الخاص على مسألة الضد العام أن هذه المسألة هي أهم والبحث فيها أكثر، فيقدم الأهم والأكثر والأدق بحثا ليفرغ منه ويستراح مثلا، فيسهل الأمر في البقية. الأمر من هذه الجهات الفنية عادة سهل. ثم إن دليل القائلين بالاقتضاء على مقدمية ترك الضد لضده يتلخص في هذا البيان. قلنا إن البحث يكون في هذه المقدمة، هل ترك الضد مقدمة لوجود ضده أو لا؟ هم يقولون نعم، المصنف سيناقش ويقول لا، ليس بمقدمة، فينهدم الدليل بانهدام هذه المقدمة من مقدماته الأربع. كيف يستدل هؤلاء على أن ترك الضد مقدمة لفعل ضده لوجود ضده؟ يقولون إن الضدين يتنافران ويتنافيان في الوجود ولا يجتمعان، فهما إذن متمانعان لا يجتمعان، يتنافران، أحدهما بوجوده يمنع الآخر. فإذا كان وجود الضد يمنع وجود ضده الآخر فعدم ذلك الضد يكون من قبيل عدم المانع. تعرف أن العلة التامة لوجود شيء والتي كل جزء منها هو مقدمة من مقدمات وجود ذلك الشيء، هذه العلة تتألف من أجزاء ثلاثة: المقتضي والشرط وعدم المانع. نريد أن نقول إن عدم أحد الضدين جزء علة وجود الضد الآخر. أي جزء من هذه الأجزاء الثلاثة؟ هو عدم المانع، ببيان أن الضدان يتنافران في الوجود لا يجتمعان، وجود أحدهما يمنع وجود الآخر. فإذا كان وجود أحدهما يمنع وجود الآخر فعدم هذا الوجود يكون من قبيل عدم المانع بالقياس إلى الآخر، فيدخل في أجزاء العلة، وأجزاء العلة كلها مقدمات، فإن العلة أسبق رتبة من معلولها، والمقدمة هو هذا المقصود بها، ما يكون لها رتبة السبق، أحيانا تكون سابقة أيضا في الخارج أي في الزمان مضافا إلى تقدمها في الرتبة والمنزلة، أحيانا لا تكون سابقة في الخارج والزمان، أحيانا تقارن ذا المقدمة، الطهارة المعتبرة مثلا في الصلاة من الحدث الأصغر أو الأكبر، إذا قلنا ليست نفس الوضوء أو الغسل بل الحالة الخاصة الحاصلة في البدن أو في النفس عقيبة مثل الوضوء أو الغسل، فهذه لا نحتاج منها إلى المقدار المترتب مباشرة على الوضوء وقبل أن أنشغل بالصلاة، ولا أحتاج منها إلا للحصة المقارنة للصلاة. أريد الصلاة مع الطهارة، هذا هو الشرط، وليس الشرط الطهارة المتقدمة. لكن الشرط كجزء علة تحقق المشروط له التقدم في الرتبة، كما أن للعلة عمومان بكل أجزائها وبصورتها التامة أيضا كوحدة لها التقدم على المعلول. فإذا كان أحد الضدين بوجوده يمنع الآخر، فعدمه عدم مانع ويدخل في العلة ويكون من مقدمات وجود الشيء. تمت هذه المقدمة، بقية المقدمات ثابتة كما قلنا، فيتم المطلوب. نقاش هذه يكون لاحقا. قال: كما أن المراد بالضد ها هنا أي في الأصول ومطلق المنافي المعاند والمنافي وجوديا كان أو عدمية، طبعا وإن لم يكن بينهما غاية التباعد والتنافر كما أوضحت لك. الثاني أن الجهة المبحوث في بعض النسخ لعله المبحوثة عنها، لا أرى وجها لهذا، المبحوث عنها في المسألة، وإن كانت أنه هل يكون للأمر اقتضاء بنحو من الأنحاء المذكورة، الأنحاء المذكورة متقدمة عينية وجزئية ولزوم، لزوم الدلالة الالتزامية ولزوم التلازم ومقدمية، لكن هذه في كل المسألة وفي شقيها. والآن هو سيتكلم في مسألة الضد الخاص، فلعل الأفضل تفسير الأنحاء المذكورة بخصوص المقدمية والتلازم اللذين ذكرهما في مسألة الضد الخاص، ويمكن إضافة الدلالة الالتزامية التي وإن لم يذكرها لكن أشرنا إليها نحن، ولعل جمع الأنحاء هنا يكون من مؤيدات أنه سابقا وبعبارة اللزوم أراد معنى جامعا يدخل فيه لزوم الدلالة الالتزامية، فالتفت جيدا. إذن وإن كانت الجهة أنه هل يكون للأمر اقتضاء بنحو الأنحاء المذكورة، إلا أنه لما كان عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص اللي ما فيه عينية ولا جزئية هنا، إنما ذهبوا إليه لأجل توهم. من الآن بدأ يقول لك لا نقول بالاقتضاء في الضد الخاص لأجل توهم مقدمية ترك الضد، لما كان كذلك كان المهم صرف عنان الكلام في المقام إلى بيان الحال وتحقيق المقال، أين في المقدمية وعدم، هل ترك الضد مقدمة لوجود ضده أو لا. طب ليش مدليلهم مبني على أربع مقدمات، لماذا حصل الكلام في هذا؟ واضح، لأن بقية المقدمات إما واضحة وإما ثبتت وسلمناها بالدليل، والحمد لله رب العالمين.